بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 14: هل يجزئ المدبر، أي في عتق الرقبة في اليمين، من هو المدبر؟ للأسف يعني المعلق عتقه بموت سيده، يقول سيده إذا مت فأنت حر. ذهب جماعة إلى الإجزاء وهو الصحيح، وهو قول أحمد والشافعي وفي ثور بن المنذر، وقال بذلك طاووس، لأنه ما زال عبدا يجوز بيعه وإهداره فيجوز عتقه. وذهب مالك والأوزاعي وابو عبيد وأصحاب الرأي لعدم الإجزاء، لأن عتقه مستحق بسبب آخر. والصحيح ما تقدم. تنبيه: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في كفارة المجامع أهله في نهار رمضان وفي كفارة الظهار. المسألة 15: هل يشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وهو قول النخعي والثوري وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد وأصحاب الرأي، وقال به عطاء ومجاهد وعكرمة وغيرهم. واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنا فلا أقل من أن يكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فتوى. والأثران أخرجهما ابن جرير في تفسيره، أثر مسعود له طرق وهو ثابت عنه، أثر أبي بن كعب في إسناد أبو جعفر الرازي وضعيف. قال: فتكون رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع، وهو قول مالك والشافعي في الأشهر من مذهبه، واستدلوا بإطلاق الآية فصيام ثلاثة أيام، وأجاب عن قراءة مسعود وابن كعب أنها لم تثبت قرآنا لعدم تواترها، ويحتمل أن تكون قراءة قد نسخت لأن المصحف أثبت على العربة الأخيرة. وهذا القول هو الصحيح، وإن كان التتابع أفضل، وترجح العلامة ابن باز والعلامة الوادي وغيرهما، والله أعلم. لأن الله عز وجل لا يزال ينسخ من أحكامه ما شاء، والعرضة الأخيرة ليس فيها الزيادة. والذي بلغنا من القرآن الإطلاق للتقييد، والله عز وجل يقول: أنذركم به ومن بلغ، فالذي بلغنا من القرآن هو الإطلاق. تنبيه: ذهب الجمهور إلى أن العبد كفارة الصوم فقط، والذي يظهر أنه إن ملكه السيد وأذن له بالإطعام والكسوة وجب على ذلك، وقال الجمهور يجزوه ذلك. المسألة في الأوسط بن المنذر. الجزء 12 صفحة 205، نفس ما ذكرها هنا، ليس فيه مزيد. نثر أبي بن كعب أخرجه من طريق أبي جعفر الرازي. قال المسألة 16: ضابط من يجب عليه الإطعام ومن يجوز له. الأخوان أقدموا إلى هنا، لأن ما جاء أحد يسدها. قدام عبد الله. قال مثلا 16 ضابط من يجب عليه الإطعام ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم. ذهب بعض أهل العلم أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته قدرا يكثر به. وهذا قول أحمد وإسحاق أبي عبيد بن المنذر بن حزم. قد يجد معك في 3 أيام و10 أيام ولكنه ليس متسببا ولا عنده ما يسد الحاجة، فهذا في حكم عدم الواجد ما زال، بل قد يجد أكثر من ذلك نحو الشهر وكذا لكنه ليس متكسبا. وقال الشافعي من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره أجزأه الصيام لأنه فقير. هذا القول من سيأتي هو أحسن من الذي قبله. الذي له قوت شهر وهو غير متسبب ولا عنده ليس قويا مكتسبا، له أن يأخذ من الزكاة وله ويعطى من الزكاة وله قوت شهر وقوت 6 أشهر، فما هو الحد؟ قوت شهرين نمشي معك على شهر ما زال فقير منهم، لكن إلى أي حد؟ نعم يا ضيف، ما عنده قدرة على التكسب ولكن عنده قوت يكفي 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر. أحسن ما ذكره الحنابلة وبعض الشافعية أنه إلى سنة، كأنهم أخذوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل لأهله نفقة سنة ومع ذلك كان يتصدق منها صلى الله عليه وسلم. وأيضا السنة يعني تكفي حتى تأتي الزكاة الأخرى فتكون الكفاية إلى سنة. إذا ملك قوت سنة فلا يعطى بعد ذلك، لا تصرف إليه الزكاة ولا يطعم من الكفارات، هذا إذا كان، ولا هو أيضا يأخذ حتى لأنه الآن صار عنده ما يكفيه. والتحديد بسنة وإن لم يكن فيه حديث صحيح إلا أننا لابد أن نحدد إلى أي مقدار، وإلا قد يملك قوت 10 سنوات فكيف نقول فيه مسكين أو فقير؟ لكن السنة حتى تأتي الزكاة الأخرى. قال إذا كان الراتب يسد حاجته يكون غنيا يعني عنده ما يكفيه فلا يأخذ من الصدق الزكاة الواجبة ولا يأخذ من الكفارة، وإن كانت الحاجة موجودة مع ذلك فيأخذ. أكيد أكثر الناس رواتبهم ما تكفي أكثر. قالوا عن النقع إذا كان مالكا ل20 درهما فله الصيام. وقال سعيد بن جبير إذا لم يملك إلا 3 دراهم كفر بها. وقال الحسن 2 درهم وهذان قولان نحو القول الأول، يعني الذي وقوت نفسه وعياله. قال عبد الله غفر الله له قول الشافعي والصواب الله أعلم. من جاز له أخذ الزكاة جاز له أو وجب عليه يجوز له أن ينتقل للصيام. المسألة 17 إن ملك ما يكفر به وعليه دين يستغرقه. إن كان مطالبا بالدين لم يكن واجدا وله أن يصوم، وإن لم يكن مطالبا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد، أحدهما أنه لا يجزئه الصوم عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة لأنه يملك ما يكفر به، والثانية أنه يجزئه الصوم لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به، فإنه دين، فإنه مدين بدين يستغرق هذا المال، وهذا القول أقرب، والله أعلم. الأحوط له أن يكفر إذا من يكفر بالإطعام، ولكن قد يكون هو نفسه محتاج إلى ذلك الطعام بسبب ما تحمله من الدين. المسألة 18، إن كان له مال غائب أو دين يرجو وفاءه، مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يكفر بالصيام لأنه مالك لما يكفر به، وذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يكفر بالصوم لكونه غير واجد في ذلك الوقت، وهو قول بعض الحنابلة، وهذا القول أقرب والله أعلم. إذا لم يقدر على ماله، أما في هذه الأيام يستطيع أن يأخذ من ماله الغائب. يستطيع عبر هذه الصرافات وغيرها، لكن لو فرض أنه في مكان لا يستطيع التوصل إليه أو عليه دين ما قد يعطي، ما زال في ذمة صاحبه وهو في حكم غير الواجب، له أن ينتقل. فإن كان قد حل وقت الدين طالب بدينه. المسألة 19، من له دار أو دابة أو خادم لا غنى له عنها، ذكر أهل العلم أنه غير واجد فيكفر بالصوم لأن هذه الأمور يحتاجها، وقول أصحاب المذاهب الأربعة، إلا أن مالكا وأبا حنيفة قالوا في الخادم يعتقه ولا يجزئه الصوم، أي عبد يخدمه. والصحيح أن الصوم يجزئه والله أعلم، أنه قد يكون محتاجا إلى الخادم حاجة عظيمة، إلى العبد الذي يخدمه حاجة عظيمة. المسألة 20، هل يجزئه أن يطعم 5 ويكسو 5، يعني يجمع بين هذا وهذا، 5 يطعمهم و5 يكسوهم، 5 آخرون. ذهب إلى الإجزاء أحمد والثوري والحنفية لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسو 10 بدل إطعام 10، فيجوز له أن يكسو البعض بدل إطعامهم. وذهب مالك والشافعي وابن حزم إلى أنه لا يجزئ، لأن عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية، فلا يضاف إليها قسم آخر والله أعلم. بالنظر إلى المعنى فيظهر أن قول الأول من حيث الإجزاء يجزئ، ولكن الأحوط والأفضل أن يعمل على القول الثاني، يطعم 10 كامل، نعم 10 كاملين كامل العدد، أو يكسوهم بعددهم كاملا، التلفيق 10 يكسوهم وعشرة نعم يطعمهم، ما نستطيع أن نبطل عليه كفارته، ولكن الأحوط الترك. نعم ما ورد الآية فيها هذا، لكن جعل الله بدل 10 المطعمين 10 يكسون، جعلهم بحكم واحد، فهذا يجعلنا من حيث الإجزاء نقول يجزء، ومن حيث الأحوط والأفضل أن لا يعمل بذلك. المسألة 21، إذا أعتق نصفي عبدين، مذهب أحمد وعزي إلى أكثر الفقهاء الإجزاء لأنه في حكم من أعتق رقبة، وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وابن حزم إلى عدم الإجزاء قوله تعالى وتحرير رقبة، وهذا لم يحرر رقبة. وقال بعض الشافعية إن كانت الرقبة منصفة وحررها أجزاء عنه، والقول بعدم الإجزاء أقرب والله أعلم، أنه لم يعمل بما أمر الله. نعم، يعني قبلها خمسة، لا إذا كان الصورة إذا أردت أن تقاربها مع التي قبلها، فالتي قبلها يقال يطعمه نصف وجبة ويعطيه نصف كسوة، هذه التي تشابهها. يعني ما يجزو أيضا في الصورة المذكورة يترك، أو يعني يطعم يكسو واحد نصف كسوة وآخر نصف كسوة، هذه التي تشابه هذه المسألة، ما يجزو أيضا لأن كسوة كما يطلق عليها الكسوة المعروفة شرعا. أو هنا رقبة كاملة. المسألة الثانية والعشرون، إن أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة مساكين، هذا لا يجزو عند أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لأن مقصودهما مختلف متباين، إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام وتخليص المعتق من الرق، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس فجريا مجرى الجنس الواحد فيها بخلاف العتق. المسألة 23، من دخل في الصوم ثم وجد مالا، تقدم ذكر هذه المسألة في كفارة المجامع أهله في نهار رمضان وصام، وخلصنا فيها إلى أنه يجوز له أن يرجع إلى العتق إذا أحب وله أن يواصل في الصوم. وأما ابن حزم فألزمه بالإكمال، وأبو حنيفة ألزمه بالرجوع، ألزمه إلزاما أن يرجع إلى العتق، قولان طرفان، قول ابن حزم طرف وقول ابن حنيفة طرف، وقول جمهوره والصواب أنه إن أحب أن يكملها أكملها وله أن يرجع إلى العتق لأنه هو الأصل، يعني يرجع إلى العتق والإطعام لأنه هو الأصل. المسألة 24، إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى كمن شرع بالإطعام ثم بدأ له أن يكسو، أو شرع بالكسوة ثم بدأ له أن يعتق، فهذا جائز عند أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا، لأنه مخير بين هذه الأمور، انتهى. ثم نقل خلافا عن بعض الحنابلة ورجح جواز ذلك. المسألة 25، إذا وجبت الكفارة على موسر فأعسر، يعني كان موسر أثناء وجوبها ثم أعسر. المسألة 25، إذا وجبت الكفارة على موسر فأعسر، ذهب أحمد والشافعي وابن حزم وآخرون إلى أنه لا يجزئ الصوم بعد ذلك، لأنه لما وجبت عليه كان قادرا على الإطعام فيتعلق الإطعام بذمته، كان قادرا على إطعام 10 مساكين فتكاسل وتأخر ثم بعد ذلك ابتلي بالإعسار. ذهب أحمد والشافعي وابن حزم وآخرون إلى أنه لا يجزئ الصوم بعد ذلك، بل تبقى الكفارة بالمال في ذمته. وذهب أبو ثور وأصحاب الرأي وهو قول بعض الحنابلة إلى أن الصوم يجزئه، وهو مفرط في تأخير الكفارة حتى نفد عليه المال، القول الأول أقرب، تعلق في ذمته المال. يبقى في ذمته حتى يحصل على المال فيكفر، لأنه وجبت على الكفارة وهو قادر على الإطعام. المسألة 26، هل الكفارات على الفور أم على التراخي؟ المشهور في مذهب أحمد أن الأمر على الفور، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله استبقوا الخيرات، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تأخر أصحابه في حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية. والمشهور عند الشافعية والمالكية والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن بقرينة تدل عليه. واستدل على ذلك بأن الحج فرض في السادسة وقيل التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة. أما في السادسة فالصحيح أنه لم يفرض فيها. أما الآية يتم الحج والعمرة لله نزلت في الحديبية في السادسة، ولكن فيه أمر بالإتمام وليس فيه افتراض الحج. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما كونه لم يحج صلى الله عليه وسلم في التاسعة فكان مستقبلا للوفود، وفود الذين وفدوا للإسلام يعلمهم، وأيضا أرسل أبا بكر ليطهر البيت ويعلمهم أنه لا يطوف بعد ذلك العام مشرك. نعم، لا يبقى بالحرم مشرك ولا يطوف عريان. في السادسة
الأوقية
في السادسة أو التاسعة أو فرض
التاسعة كيف يحج أبو بكر ولم يعلم المناسب؟ النبي صلى
الله عليه وسلم لم يبين لهم الناس. لا أعلمهم، كانوا على علم بالواجبات. فالصلاة هذا ذكر على الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم التاسعة حجة.
الحج كيف تكون؟ أوكي، بينا النبي صلى الله عليه وسلم عشرة،
يعني ربما بيّن لهم أولا إجمالا الأركان المهمة كانوا يعلمونها من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت، ثم التفاصيل كانت في العاشرة. نعم، الشهادتين على أنها في التاسع. قال: وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة. والذي يظهر أن الأمر قد يدل على الفور قد يدل على التراخي، وينظر إلى أدلة أخرى تدل على ذلك والله أعلم. والذي يظهر أن الكفارة ليست على الفور، فلو تأخر أياما ثم كفر لم يأثم على ذلك التأخير والله أعلم. لم يأتي في الأدلة ما يلزمه بالفور، ولا يجوز له أن يتأخر حتى يضيعها، حتى يضيع الكفارة. ولكن إجماعهم أنه إذا تأخر أياما ثم كفر أنه قد أدى الذي عليه. هذا شيء معلوم، أن من نعم من تأخر أيام ثم أدى الكفارة قد أدى الذي عليه، ولا نعلم أنهم يؤثمونه في هذه الصورة. قال: المسألة 27: إذا كرر الحالف اليمين فكم عليه كفارات؟ أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد ثم حنث فعليه كفارة واحدة عند جمهور العلماء، وهو قول الحسن وعروة وعطاء وعكرمة والنخعي وحماد والأوزاعي وأحمد، والشافعي في قول آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.